بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح رسالة الجامع لعبادة الله وحده. ولا زال الشيخ رحمه الله تعالى يذكر بعض أفراد العبادة التي مثل بها ونبه بها على غيرها، من أن الواجب على العباد أن يجعلوها لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. قال الشيخ رحمه الله: ودليل الرجاء، يعني والدليل على أن الرجاء عبادة لا تصلح لغير الله، وأن جعلها لغير الله تبارك وتعالى شرك ومحرم. والرجاء من العبادات القلبية، وحقيقته حقيقة الرجاء وحقيقة هذه العبادة هي تعلق القلب بالله وانتظار وترقب رحمته في حصول أمر مرغوب أو دفع أمر مرهوب مع بذل الأسباب. هذه هي حقيقة الرجاء، أن يتعلق القلب بالله وأن يترقب وينتظر رحمة الله سبحانه وتعالى في أن يجلب الله تبارك وتعالى له أمرا محبوبا إليه، أو أن يدفع عنه أمرا مرهوبا أمرا مخوفا إليه مع بذل الأسباب. هذه هي حقيقة الرجاء الشرعية. ومما يجلي لك هذا المعنى أن الله جل وعلا قال: إن الذين آمنوا وهاجروا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فهؤلاء تعلقت قلوبهم بالله سبحانه وتعالى وانتظروا وترقبوا رحمة الله عز وجل مع أخذهم بالأسباب، فأتوا بالإيمان وهاجروا في سبيل الله عز وجل واتخذوا ذلك أسبابا موصلة إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. ومما يجلي لك حقيقة الرجاء ما ذكره ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي. قال ابن القيم رحمه الله: وسر المسألة أن الرجاء وحسن الظن إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله في شرعه وقدره وثوابه وكرامته، فيأتي العبد بها، يعني بهذه الأسباب، يأتي بالأسباب ثم يحسن ظنه بربه ويرجوه. بعد ذلك يأتي بالأسباب ويحصل منه ماذا؟ حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ويحصل منه التعلق بالله سبحانه وتعالى، ويحصل منه الانتظار والترقب لرحمة الله سبحانه وتعالى. قال: ثم يحسن ظنه بربه ويرجوه أن لا يكله إليها، أي إلى هذه الأسباب، وأن يجعلها، يعني وأن يجعل هذه الأسباب موصلة إلى ما ينفعه، إلى ما ينفع هذا العبد، ويصرف ما يعرض لها ويبطل أثرها، يعني يصرف عنه مضادات تلك الأسباب، أو يصرف عنه ما يبطل أثر هذه الأسباب. فلا بد إذن من ماذا؟ لا بد من عمل. وقال أيضا: ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه ثلاثة أمور: أحدها محبة ما يرجوه، أن يحب الشيء الذي يريده. الثاني خوفه من فواته، أن تخاف أن يفوتك هذا المحبوب. الثالث سعيه في تحصيله بحسب الإمكان، وهذا معناه أن يأتي بالأسباب التي توصله إلى مراده. قال: وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك، أي شيء من هذه الأمور المذكورة، فهو من باب الأماني، والرجاء شيء والأماني شيء آخر. إذن من أراد شيئا وتعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى في حصول هذا الأمر، فإنه لا بد له من ماذا؟ من بذل الأسباب، وإلا كان ما قام به من الأمان. وكما ذكرنا أن الرجاء عبادة من جملة العبادات، فالله جل وعلا قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لمن كان يرجو الله، وهذا ذكره الله جل وعلا مثنيا به على عباده الذين تأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على أن الرجاء عبادة، لأن كلما أثنى الله جل وعلا على فاعليه فهو داخل في حد العبادة. وكذلك قال الله عز وجل: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. فهذا يدل على أن الرجاء عبادة. وكذلك قال الله جل وعلا مثنيا على عباده: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فإذا ثبت بهذه الأدلة أن الرجاء عبادة، فيجب أن يجعل لله وحده سبحانه وتعالى. للأدلة العامة التي تدل على وجوب إفراد الله جل وعلا بالعبادة وترك عبادة ما سواه، كقوله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وكقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وكقوله سبحانه وتعالى: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين إلى آخره. وأما الرجاء الشركي أو جعل هذه العبادة لغير الله عز وجل، فهو أن يتعلق القلب بغير الله، تعلق القلب بغير الله، وانتظاره يعني وانتظار ذلك الغير في حصول أمر مرغوب أو دفع أمر مرهوب لا يقدر عليه إلا الله. من فعل هذا فقد صرف هذه العبادة لغير الله عز وجل ووقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال: ودليل الرجاء قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ما الذي أوحاه الله إليه؟ أنما إلهكم إله واحد. قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وهذا هو الأخذ بالأسباب، رجاء يقارنه عمل. قال: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا هو الشاهد، لطالما أن الرجاء عبادة من العبادات، فالله جل وعلا نهانا أن نجعل شيئا من عبادته لغيره. قال: ولا يشرك بعبادة، أي في عبادة ربه أحدا. وأحدا نكر في سياق النهي تفيد العموم، لا يشرك في العبادة عموما وفي الرجاء خصوصا أحدا غير الله سبحانه وتعالى، بل يخلص رجاءه ويخلص جميع أنواع عبادته لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فلا يجعل مع الله شريكا في عبادته، فإن العبادة لا تصلح إلا لله سبحانه وتعالى. قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال: ولا يشرك بعبادة ربه، هذا بيان لقبح عمل المشرك، فإنه عدل من لا يجلب له نفعا ولا يدفع عنه ضرا، ومن لم ينفعه مثقال ذرة بمن ما من نعمة على العبد إلا وهي منه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وقال الله عز وجل كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى ودليل التوكل قوله تعالى، يعني والدليل على أن التوكل عبادة وأنه لا يصلح لغير الله وأن جعله لغير الله سبحانه وتعالى شرك بالله عز وجل، قوله على الله فليتوكل المؤمنون. وحقيقة الرجاء هي اعتماد القلب على الله وتفويض الأمر إليه في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به وبذل الأسباب الشرعية أو القدرية. هذه هي حقيقة التوكل على الله سبحانه وتعالى، اعتماد القلب على الله وتفويض الأمر إليه في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به والأخذ بالأسباب المشروعة أي التي جاء بها الشرع وثبتت بالقدر. هذه هي حقيقة الرجاء. قال الله عز وجل وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل، وهذا مضارع مقرون بلام الأمر وهو من الصيغ الصريحة الدالة على الوجوب، فأمر الله جل وعلا عباده المؤمنين بالتوكل عليه، فدل هذا على أن التوكل عبادة، وإذا ثبت أنه عبادة فيجب أن يجعل لله ويحرم أن يشرك غير الله جل وعلا بالله في هذه العبادة العظيمة. والتوكل الشركي هو اعتماد القلب على غير الله وتفويض الأمر إليه في جلب المنافع ودفع المضار، من فعل هذا فقد صرف هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وفي أخرى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فدل هذا على أن التوكل عبادة، أن الله جل وعلا أمر به وجعله شرطا في حصول الإيمان، فلا يجوز أن تصرف هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وهذه أيضا من العبادات التي يجب أن تصرف لله. قال ودليل الإنابة يعني والدليل على أن الإنابة عبادة وأنها لا تصلح لغير الله عز وجل وأن جعلها لغير الله سبحانه وتعالى محرم وشرك بالله سبحانه وتعالى. وحقيقة الرجاء هي الرجوع، حقيقة الإنابة، وحقيقة الإنابة هي الرجوع كما قال العلماء، هي الرجوع من الكل إلى من له الكل، الرجوع من الكل إلى من له الكل، أو الرجوع في الكل إلى من له الكل، الرجوع في الكل يعني أن يرجع في كل شيء إلى من له الكل، إلى المالك لهذا الراجع والمالك لكل شيء، فهذه هي حقيقتها الرجوع في الكل إلى من له الكل. هذه هي حقيقة الإنابة. قال الله جل وعلا: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. هذا هو الشاهد. فالله جل وعلا أمر عباده أن ينيبوا إليه سبحانه وتعالى. قال: وأنيبوا إلى ربكم، فدل هذا على أن الإنابة عبادة، لأن الله جل وعلا أمر بها، وكل ما أمر الله جل وعلا به فهو داخل في حد العبادة. وإذا ثبت بذلك أن الإنابة عبادة، فجعلها لغير الله سبحانه وتعالى محرم وشرك بالله سبحانه. وهذه الآية فيها دليل خاص، فإن الله جل وعلا أمر بالإنابة إلى الرب سبحانه وتعالى. والموجود كما ذكرنا مرارا قسمان: رب ومربوب. فالمربوب لا يستحق العبادة ولا شيئا منها، والرب هو الذي يستحق العبادة كلها. ولذلك الله جل وعلا قال في مطلع سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وهنا قال: وأنيبوا إلى ربكم. وأنيبوا إلى ربكم، فالعبادة تكون لواحد وهو الرب. فكل مربوب يجب أن يجعل العبادة لربه سبحانه وتعالى، وكذلك الإنابة تكون للرب سبحانه وتعالى، وكل ما سوى الله جل وعلا فهو مربوب. إذن لا يناب لأحد سوى الله سبحانه وتعالى. قال: وأسلموا له، والمراد بهذا الإسلام الشرعي، الإسلام الشرعي الذي هو الاستسلام لأوامر الله سبحانه وتعالى الدينية الشرعية. قال: وأسلموا له. فالإنابة عبادة من العبادات. قال الله عز وجل: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وهنا قدم الجار والمجرور على الفعل والفاعل لإفادة الحصر والقصر، وأصلها أنيب إليه. فلما أراد الله جل وعلا أن يعلم عباده أن الإنابة محصورة ومقصورة عليه، قدم الجار والمجرور على الفعل والفاعل لإفادة الحصر والقصر. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. كذلك هنا قدم الجار والمجرور على الفعل والفاعل لإفادة الحصر والقصر. يقول ابن القيم رحمه الله: الإنابة إنابتان، إنابة لربوبيته، وهي إنابة المخلوقات كلها يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر. قال تعالى: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. إذن هذا عام في حق كل داع إذا أصابه ضر، كما هو الواقع. وهذه الإنابة لا تستلزم الإسلام، بل تجامع الشرك والكفر، كما قال الله جل وعلا في حق هؤلاء: ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم. فهذا حالهم بعد إنابتهم كما ذكر رحمه الله تعالى. قال: الإنابة إنابتان، إنابة لربوبيته وهي إنابة المخلوقات كلها يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر. قال تعالى: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. قال: فهذا عام في حق كل داع أصابه ضر، كما هو الواقع. وهذه الإنابة لا تستلزم الإسلام، بل تجامع الشرك والكفر. إنابة لله عز وجل في ربوبيته قد يخالطها شيء من الكفر، كما حكى الله جل وعلا عن حال هؤلاء الكفار. قال الشيخ: كما قال تعالى في حق هؤلاء: ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما أتيناهم. قال فهذا حالهم بعد إنابتهم. ثم قال الإنابة الثانية إنابة أوليائه، وهي إنابة لإلهيته، إنابة عبودية ومحبة، وهي تتضمن أربعة أمور. هذه الإنابة إنابة الألوهية تتضمن أربعة أمور. قال محبته، أي محبة الله، والخضوع له والإقبال عليه والإعراض عما سواه. فلا يستحق اسم المنيب إلا من اجتمعت فيه هذه الأربع. ذكر هذا رحمه الله في المدارج، أن تحب من تنيب إليه، وأن تخضع له، وأن تقبل عليه، وأن تعرض عن كل ما سواه. إذن الإنابة الشركية، الإنابة الشركية هي الرجوع إلى غير الله في أمر مختص بالله سبحانه وتعالى. فمن فعل هذا فقد صرف هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، وأشرك غير الله بالله جل وعلا في عبادته. من رجع إلى غير الله في أمر مختص بالله سبحانه وتعالى فقد صرف هذه الإنابة لغير الله عز وجل، كمن يرجعون إلى غير الله في حال توبتهم، كما هو موجود عند المتصوفة وعند النصارى الذين يذهبون إلى القساوسة ينيبون إليهم، يعني يرجعون إليهم في مغفرة ذنوبهم. فنسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بعقيدتنا، وأن يبصرنا بديننا، وأن لا يجعل عبادتنا ولا شيئا منها لغير الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.